وللعبرات والندم
طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم.
تعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم وداوي الروح من سقم.
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وبياكم وأهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون والمشاهدات من أي مكان كنتم، فأنتم معنا من جوار الكعبة المشرفة. كنا قد بدأنا في الحلقة الماضية عن باب كبير فتحناه ولكن لم نستطع أن نغلقه، ألا وهو باب الدعاء. واليوم بإذن الله تعالى نكمل المسيرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن داود الفايز، فأهلا ومرحبا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وتولاكم جميعا بحفظه ورعايته وعنايته.
نعم فضيلة الشيخ، يعني هل هناك مفاضلة بين الأوقات والأماكن والأزمنة والأمكنة في مسألة الدعاء، أما الأمر سيئا في أي مكان وفي أي وقت؟
لا شك أن هناك أوقات يستجاب فيها، وفيه أيضا أماكن يستجاب فيها، وفيه مناسبات يستجاب فيها. من الأوقات التي يستجاب بها في السجود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. فأنا أقول لكل مصل إذا سجدت بين يدي الله، وهذه الصفة أقرب صفة تكون فيها قريب من خالقك جل وعلا، فأنزل حاجتك الدينية والدنيوية واسأل ربك الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، ولا تستعجل. بعض الناس يقول سبحان ربي العظيم القدر الواجب، وقد يأتي بأدنى الكمال ثلاث تسبيحات، لكن يفوت عنه أنه قريب من خالقه جل في علاه. وهذه السجدة تجلب له السكينة والطمأنينة، وكل يستغني عنه إلا خالقه جل وعلا. فالإنسان لا يرفع يديه قبل، لا يرفع من السجود حتى يسأل ربه ولو دعوة واحدة، فقد تكون هذه الدعوة سببا لسعادته في الدنيا وسعادته في الآخرة. قد تكون هذه الدعوة سببا لدخوله على الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. قد تكون هذه الدعوة سبب لنجاته من النار. قد تكون هذه الدعوة سبب لتفريج كربته. قد تكون هذه الدعوة سبب لشفائه من المرض وزوال همه وغمه. فلماذا الاستعجال؟ فالشاهد أن من المواطن التي يستجاب فيها للإنسان حال السجود. كذلك من الأوقات التي يعني يتأكد فيها إجابة الدعاء فيه ساعة الجمعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ساعة لا يوافقها عبد يصلي يدعو الله جل وعلا إلا أجاب الله دعوته. فهذه الساعة يتحراها الإنسان من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس. لكن لأهل العلم، تكلم عنها أهل العلم، شيخ الإسلام القيم رحمه الله قال أنها تتأكد في موطنين: الموطن الأول عند دخول الخطيب حتى نهاية الصلاة، فيه موطنان تتأكد فيهما الإجابة رحمه الله يقول، والموطن الثالث من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس.
معلش عفوا، لو توضح مسألة في أثناء الخطبة يدعو،
أحسنت،
ولا في أي موطن؟
أحسنت. تكلم عن هذه المسألة شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقال إذا قلنا بهذا الوقت الذي هو من دخول الخطيب إلى نهاية الجمعة، قال متى يدعو؟ هل يدعو أثناء الخطبة؟ وقت الخطبة مشروع له الاستماع، لأن الاستماع إلى الخطبة واجب. قال رحمه الله: نقول هذا في موطنين. الموطن الأول بعد في آخر التشهد، إذا قرأ التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذ بالله من عذاب القبر، الدعاء المعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتخير من الدعاء ما شاء. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: كل دعاء ورد دبر الصلاة فإن المراد به في نهاية الصلاة قبل السلام، لأن الإنسان مقبل على ربه جل وعلا. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الدعاء الذي قال بعد الصلاة: اللهم عني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، أنه قبل السلام. فقال هذا موطن. الموطن الثاني في الصلاة حال السجود، فأنا أنبه للجميع في حال الجمعة أن يدعو في السجود، لأنها موطن يعني اجتمع يوم الجمعة وساعة إجابة وفي السجود، وكذلك في آخر التشهد لا يستعجل الإنسان ويكثر من الدعاء. وآخر ساعة من الجمعة قد يغفل عنها البعض، لو يخصص الإنسان لو دقائق لمعدودة يدعو لنفسه وللمسلمين. أيضا من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء آخر الليل، كما في الحديث ينزل ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلاله وعظمته فيقول هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب له فأتوب عليه. فإذا يعني ثلث الليل يبدأ بعد الواحدة تقريبا، فلو صلى الإنسان، لا نغلب الناس ما ينام إلا بعد الساعة الواحدة، فلماذا لا يتوضأ؟ ووعده ربه جل وعلا في الإجابة، لو وعده ملك وبإعطائه حاجته لذهب وتعنى بالسفر إليه، ما بين هذا الإنسان إلا أن يرفع يديه لله جل وعلا في وقت النزول الإلهي. فكم هي الدعوات التي استجيبت، وكم هي البلايا والرزايا التي رفعت، وكم هم المرضى الذين شفوا من دعوة آخر الليل. فلا تغفل أخي المشاهد والمشاهد صلي لله جل وعلا ولو ركعة واحدة. وصلاة الليل من آكد الصلوات وآكد السنن، فالإنسان يصلي، هذا من أوقات إجابة الدعاء. أيضا كذلك من أوقات إجابة الدعاء بعد الأذان، بين الأذان والإقامة، فالدعاء كما ورد في الحديث بين الأذان والإقامة لا يرد. فإذا صلى الإنسان سنة الراتب أو النافلة فيدعو الله جل وعلا ويسأل ربه من خير الدنيا والآخرة. كذلك عند سماع الأذان، عند الأذان دعوة كذلك مستجابة. وأيضا من أوقات الإجابة بعد بار الصلوات، بعد الصلوات عندما يقول الإنسان أذكار الصلاة يدعو الله جل وعلا، فهذا من أوقات الإجابة. كذلك ونحن في هذا المكان الطاهر جوار بيت الله يشرب من بعد شرب ماء زمزم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. فإذا شرب الإنسان هذا وقت من أوقات الإجابة، شرب ماء زمزم يدعو الله جل وعلا فإنه يستجاب له، ماء زمزم لما شرب له فيدعو الله سبحانه وتعالى. كذلك عند نزول الغيث هذا من أوقات الإجابة، وعند التحام الصفوف في الجهاد هذا أيضا كذلك من أوقات الإجابة، يرفع الإنسان يديه ويسأل ربه سبحانه وتعالى من خزائنه الملأ ويتحرى، يعني يتحرى هذه الأوقات ولا تفوت. كم من شخص الآن الشيخ وسيم تفوت علي هذه الأوقات الفاضلة، ونحن في يوم الجمعة اليوم، كم من شخص فاتت عليه هذه الساعات ولم يرفع يديه لله جل وعلا وفرط. وكما قلت لا يستغني الإنسان عن ربه طرفة عين لا في دينه ولا في دنيا. الشاهد أن هذه من الأوقات التي تتأكد فيها إجابة الدعاء. وكذلك في يوم عرفة من الأوقات التي تستجاب فيها الدعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جمع تقديم ثم تفرغ لدعاء ربه عليه الصلاة والسلام حتى غربت الشمس صلى الله عليه وسلم. وينظر رب جل وعلا لأهل الموقف ويقول انظر إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ماذا يريدون، فيشهد الله جل وعلا ملائكته أني قد غفرت لهم. فالإنسان يدعو في هذا الموطن. كذلك من الأوقات التي تستجاب فيها الدعوة الصائم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم حتى يفطر. وفي أشخاص يستجيب الله جل وعلا منهم، دعوة الوالد لولده ودعوة الوالد على ولده، فيحذر الإنسان هذا الأمر، أعني أنه ينتبه في دعائه على أولاده، عليه أن يدعو لهم بالهداية والصلاح والنجاح والفلاح والتوفيق والسعادة، لأن دعوتهم مستجابة. كذلك دعوة الولد الصالح لأبيه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، وذكر منها أولد صالح يدعو له. فعندما يوضع الوالد والوالدة في القبر هم بحاجة ماسة إلى الدعوات، فيدعو الولد الصالح، فهذا أيضا مما يستأو ممن يستجاب لهم الدعوة، أيضا ممن يستجاب دعاهم المظلوم. الله جل وعلا أقسم بعزته وقال: بعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فدعوة المظلوم كذلك مستجابة، يرفعه الله سبحانه وتعالى فوق الغمام، فيحذر الظالم من ظلم من الظلم، يحذر من أتاه الله قوة وقدرة أن يظلم من تحت يده، فإن دعوة المظلوم مستجابة. هذه بعض الأوقات والأشخاص الذين يستجاب منهم.
فضيلة الشيخ، كثيرة هي الأيدي التي ترتفع لربها سبحانه وتعالى وتدعوه، وليس كل من دعا استجيبت دعوته، فما هي الموانع التي تمنع استجابة الدعاء؟ أريد منك الإجابة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
على بركة الله،
فاصل قصير فابقوا معنا.
ونور هداك معتصمي،
عافي النفس من زلل، وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من
طريق رضاك متجه، ونور هداك معتصمي،
عافي النفس من زلل، وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم.
أهلا وسهلا بكم مجددا. فضيلة الشيخ، كنا قبل الفاصل قد تحدثنا عن موانع الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلي وسلم على نبينا محمد. من موانع الدعاء أكل الحرام، وهذا من أعظم الموانع. لما طلب سعد بن أبي وقاص من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له أن يكون مجاب الدعوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تجب دعوتك. وهذه ليست لسعد وإنما لنا جميعا، فمن أراد أن تستجاب دعوته فعليه أن يأكل الأكل الحلال، وليتحرى ذلك، وليحذر كل الحذر من أكل الحرام. فأكل الحرام من أعظم موانع إجابة الدعاء، كما ورد في الحديث: فالرجل أشعث أغبر، يطيل السفر، يمد يديه إلى السماء، يقول: يا رب يا رب، فيجاب: مطعمك حرام، وملبسك حرام، وجسم غذية بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. انظر، هذه الأسباب التي توفرت له من إجابة الدعاء: بسفر، وأشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب، توفرت الآن عنده إجابة الدعاء، لكن انتفت موانعها. ولذلك إذا توفرت شروط إجابة الدعاء لوحدها لا تكفي للإجابة، بل لا بد من انتفاء موانعها، ومن أعظم موانعها أكل الحرام. ولذا أقول لمن يتساهل في حكل الحرام: لا تغلق الباب الذي بينك وبين خالقك جل في علاه، فأنت لا تستغني عنه أبدا، واترك الشيء لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أين من يتعاملون بالربا؟ كيف من يتعامل بالربا ويرجو إجابة دعوته؟ يأكل الحرام، وإذا نزلت به نازلة يتضجر إذا لم تجب دعوته، وقد فعل بنفسه ما يمنع إجابة دعوته. فأقول لمن يتعامل بالربا: اتق الله، فإن هذا محاربة لله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وحل الله البيع وحرم الربا. فالشاهد أن الإنسان عليه أن يتحرى وكذا يتحرى الحلال. الموظف يؤدي وظيفته، المعلم يؤدي وظيفته، المؤلل كذلك في شركته. الشاهد كل إنسان يتحرى أن لا يأكل بنفسه، ولا يوكل زوجته ولا أولاده إلا ما أحله الله سبحانه وتعالى له. والذي يترك الشيء لله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى يحقق له أو يعوضه خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه. أيضا من موانع إجابة الدعاء أن يدعو الإنسان غير الله جل وعلا، ولو دعا ربه لا يشرك بعبادة، فهذا من أعظم موانع الدعاء، أن يدعو الله جل وعلا ولكن يشرك معه غيره، كان يذهب للأضرحة والقبور ويدعوهم من دون الله جل وعلا، فهذا يعني لا تجاب دعوته، لأنه دعا من لا ينفعه ولا ينفع نفسه، والله سبحانه وتعالى حرم ذلك، وقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيحذر الإنسان من هذا الأمر. كذلك من الموانع التوسل بالأشخاص، كان يتوسل بفلان أو جاه فلان، وإنما عليه أن يتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وإذا رأى أن يتوسل بأحب أعماله إلى الله جل وعلا، فلا حرج عليه في ذلك، كما في قصة أصحاب الغار، فلو كان مثلا شخص من البارين بوالديهم ورأى أحيانا أن يتوسل بهذا الأمر، الأولى نقول أن يدعو الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ويلح على الله سبحانه وتعالى، ولكن لو رأى أنه الآن في أحيانا نزلت به ناس ورأى أنه يقول لا حرج عليه في ذلك، غير أن الأولى أن يدعو الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ويلح على الله سبحانه وتعالى. كذلك من موانع إجابة الدعاء الاستعجال، بعض الناس يستعجل النتيجة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: يا رسول الله كيف يعجل؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، ثم يترك الدعاء. فالاستعجال كذلك من موانع إجابة الدعاء. كذلك الدعاء الذي فيه ظلم وبغي وتجني كذلك من الموانع، من الأدعية التي لا تستجاب. الشاهد أن هذه من أهم الأشياء التي تمنع إجابة الدعاء.
نعم. نقل ابن الجوزي موقفا قد يكون فيه شيء من الطرف، ولكن قد يحمل معنى يوافق عند بعض أفهام الناس. يقول: في الحج أتى رجل وتعلق بأستار الكعبة وقد نزل من الحج قبل الناس، فقال وهو يدعو الله: اللهم اغفر لي قبل أن يدهمك الناس. بعض الناس يعني تسيطر عليه بعض المفاهيم الخاطئة والقاصرة، وقد يتعدى في الدعاء، فما هي التعديات والأشياء التي قد يخطئ فيها البعض أو يقع فيها البعض من حيث يشعر أو لا يشعر في أثناء الدعاء؟
من الأخطاء التي تحصل في الدعاء نذكر منها على سبيل المثال عند رفع اليدين، بعض الناس تجد أنه يرفع يديه رفعا يسيرا عند تحت سرته أو عند سرته، وبعض الناس
منخفضة.
نعم، ولولا أن يرفع يديه، ثم بعض الناس يرفع يديه يجعل أصابع متجهة إلى القبلة والإبهام متجها إلى السماء بهذه الصورة
متقابلتين،
وبعض الناس يرفع الأصابع يديه متفرقتين، ولولا أن يضم يديه ويرفعها ويدعو الله سبحانه وتعالى يرفعها إلى حذوي منكبيه. فالشاهد أن هذا من الصفات التي ينبغي للإنسان أن يتنبه لها. كذلك من الأخطاء في الدعاء أن الإنسان يدعو دعوة واحدة ولا يكرر دعوته، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا وكرر الدعاء 3 مرات. كذلك الاستعجال في الدعاء في قضية عدم الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، يستعجل الناس، فبعض الناس يسأل حاجته مباشرة، فالأولى له أن يبدأ بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى ويمجد الله جل وعلا، ثم يصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكذلك يختم الدعاء بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى وبالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يتحرى هذه أو ينتبه لهذه الأمور، لا يستعجل ويدخل في حاجته مباشرة، وإنما يكثر من الثناء على الله سبحانه وتعالى ويصلي على سيد البشرية عليه الصلاة والسلام، وكذلك يختم دعاءه بهذا الأمر. كذلك عدم دعاء الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، يدعو كما قلنا بما يناسب المقال، فأهدا هذه بعض الأخطاء في الدعاء، والأخطاء في الدعاء كثيرة.
فضيلة الشيخ، يعني أنا حقيقة قابلت أحد الأشخاص ممن زاروا بيت الله الحرام في هذه البقعة الطاهرة، قال: حصل لي موقف عجيب، كنت أعمل عاملا براتب يسير وزهيد جدا في بلادي. قال: ففصلت من العمل ظلما، وأظلمت الدنيا في وجهي، ولم يسعفني أحد من الناس، وكنت في أشد الحاجة إلى المال، فأنا مقبل على زواج، لم أجد سوى قيمة التذكرة. أن أتيت إلى بلد الله الحرام وقصدت الله سبحانه وتعالى، فدعوته دعاء المضطر. تبدل الحال، قال: والله الآن، من كان هذا الموقف منذ سنوات، الآن أملك بملايين الدولارات. قال: أحدثك بذلك تحديثا بنعمة الله عز وجل، وأنا أعرف أن السر هو الدعاء. نماذج كثيرة، هذا الرجل ليس هو بالأول وليس بالآخر. حبذا لو أتحفتنا بشيء من تلك النماذج، سواء كانت من السلف أو من الخلف، حتى نحرك بها النفوس تجاه هذه العبادة العظيمة.
من المواقف التي يعني سيستجيب فيها الدعاء دعوة إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار، فتوجه إلى الله جل وعلا وقال كلمة عظيمة، قال: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لو تتأمل أنهم مدة طويلة وهم يجمعون الحطب وقال هذه الكلمة، فأصبحت النار بردا وسلاما على إبراهيم. وكذلك في دعوته بهذا المكان الطاهر، ولما دعا ربنا أني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. انظر إلى هذا الآن كيف الحرم الآن كتشاهد الآن من كل بلد بعدة لغات، كلهم استجابوا، لأن استجاب الله هذه الدعوة لإبراهيم، وأتوا من كل مكان وتهوى أفئدتهم، يذهبون ويأبون ويرجعون إلى مثابة للناس، يثبون إليه كل فترة يعودون وتتعلق قلوب المسلمين به. وهذه دعوة استجابها الله جل وعلا من إبراهيم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد بعدما يعني حصلت معركة أحد، وقالوا له إن أبا سفيان ومن معه قد جمعوا لك، فقال: حسبي الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فأقول لكل من يخشى شيئا ويهاب من شيء، يقول هذه الكلمة من قلب، يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، فيكفيه الله جل وعلا ما أهمه. وأرى أنك تشير إلي أن الوقت قد انتهى.
نعم فضيلة الشيخ، يعني الوقت انتهى فعلا، ولكن لن أختم، لأني أطلب منك حقيقة أن تختم هذه الحلقة بدعاء وللمسلمين جميعا.
اللهم يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، اللهم يا واحد يا أحد، يا عظيم يا كريم يا رحيم يا ودود يا لطيف، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم إني أسألك في هذه الساعة، يا من ترانا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا ونجوانا، أسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع قلوبهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم يا حي يا قيوم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم إني أسألك كما جمعتنا في هذا المكان الطاهر أن تجمعنا في الفردوس الأعلى مع سيد الأولين والآخرين وجميع إخواننا المسلمين. اللهم يا واحد يا أحد، أسألك ربي بأسمائك الحسنى أن تعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم من أرادنا أو أراد أحدا من المسلمين بسوء، اللهم يا ربي فأشغله بنفسه، أجعل كيده بنحره يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك يا واحد يا أحد أن تجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله. اللهم ثبتنا بالقول الثابت، اللهم أحسن لنا الختام، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله، واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. فاللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم اجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان، اللهم ثبت أقدامنا على الصراط، اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم أسقنا من يد الحبيب شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم ارزقنا صحبته في الجنة، اللهم إنا نسألك رؤيتك في الجنة يا رب العالمين، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب يا رب العالمين، اللهم يا حي يا قيوم طهر قلوبنا من النفاق والرياء يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك أن تحسن لنا الختام، اللهم أحسن لنا الختام، اللهم يا حي يا قيوم أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، فهذا الدعاء ومنك الإجابة، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، نستغفر الله ونتوب إليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين.
ورب البيت والحرم إليك أتيت.